زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث للثقلين بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من سنن الله العظيمة سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما معنى المداولة؟ وكيف كانت عبر التاريخ؟ ولماذا يدين الله الدولة للكافرين على المسلمين أحيانا؟ وماذا يترتب على العلم بهذه السنة؟ وما علاقتها بالسنن الأخرى التي تشبهها أو تتعلق بها كسنة المدافعة والاستخلاف؟ عندنا ثلاث سنن قريبة من بعضها: سنة المداولة، وسنة المدافعة، وسنة الاستخلاف. المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، قد تكون الدولة للمسلمين وقد تكون للكفار. والله يستخلف المؤمنين في الأرض، فعندما تكون الدولة للمسلمين يكون الاستخلاف. وكذلك فإن المداولة لا تحصل إلا بمدافعة، فكيف ستكون الدولة للمسلمين إذا لم يحصل منهم مدافعة للكافرين؟ على أي حال، نبدأ بسنة المداولة. وتعريف المداولة مأخوذ من الدولة والدولة. والدولة والدولة في اللغة العقبة في المال والحرب، والدولة للجيشين أن يهزم هذا هذا ثم يهزم الهازم. ومعنى الدولة في اللغة الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء، والإدالة الغلبة. وتداولته الأيدي، أخذته هذه مرة وهذه مرة. هذه المعاني الموجودة في معجم لسان العرب لابن منظور رحمه الله. المداولة إذن أن تنتقل القوة من طرف إلى آخر. فإذا كانت الدولة للمسلمين يعني انتقلت القوة والغلبة إليهم، إذا كانت الدولة للكافرين أي أن الكفار غلبوا هيمنوا وسيطروا. فقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس أي ننقل الغلبة لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى. إذن من سنن الله أنه لا يثبت الغلبة لطرف واحد في الأرض أبدا. من سنن الله الانتقال، انتقال الغلبة والقوة والسيطرة والهيمنة من طرف إلى طرف، هذه سنة إلهية. ولذلك لو واحد قال الآن نرى الدولة بتعريفكم تنتقل من أمريكا إلى الصين، نقول فنعم هذا طبيعي، هذا من سنن الله. لا يمكن أن تستمر الدولة لأمريكا في الأرض. كما لو قال قائل كانت الدولة لبريطانيا ثم انتقلت لأمريكا، نقول نعم، لأن الله لا يديم الدولة لطرف واحد في الدنيا، لا يديمها في العالم لجهة واحدة أو طرف واحد، لا يمكن. يعني هذه سنة إلهية مضطردة. وكذلك لو قال قائل ألم تكن الدولة للمسلمين يعني في عهد بني أمية وبني العباس، طبعا في عهد الخلفاء الراشدين من قبل، وبني أمية وبني العباس، في عهد المماليك، في عهد العثمانيين، نقول نعم كانت الدولة للمسلمين في الأرض، فكانوا هم الأقوى، كانوا هم الغالبين بأمر الله عز وجل. ثم إن الله نقل الدولة منهم إلى غيرهم لما ابتعدوا عن منهج الله تعالى. لكن من رحمة الله أنه لو نزع الدولة من المسلمين يعيدها إليهم، فلا تنزع من المسلمين بحيث يبقون في غلبة وهزيمة دائما، وإنما تأتيهم وتخرج من أيديهم، تعود إليهم وتخرج من أيديهم، وهكذا. لماذا؟ ابتلاء من الله تعالى. قال: وإن كنا لمبتلين. ولا بد أن يبتلى أهل الإيمان ليظهر الصادق من الكاذب. لو كانت الدولة للمؤمنين دائما دائما ينتصرون في كل العالم، في كل الأوقات، في كل الأماكن، إذن كيف سيظهر الكاذب؟ وكيف سيقوم سوق النفاق ويبتلى المؤمنون بالمنافقين؟ كيف سيكون انكشاف لهذا الخبث؟ والله من سنته أنه يميز الخبيث من الطيب. فإذا كان يميز الخبيث من الطيب، والقشقشة لا بد منها، وهذا الإظهار، فإن من وسائل الإظهار العظيمة واستخراج ما في النفوس أن يصبح المسلمون في ضعف. فعند ذلك يظهر من هو الموالي للدين ومن هو الموالي للطرف الأقوى، لأن بعض الناس ليس ولاؤهم للحق ولا ولاؤهم للدين ولاؤهم للأقوى، فإذا غلب الطرف الفلاني صاروا معه، وإذا غلب الطرف الفلاني صاروا معه. فلو كان المؤمنون دائما هم الغالبون في الأرض القوة المادية، لكان مع المؤمنين كثير من الخبث والنفاق والزبد والغثاء محمولين، ما ينكشف أمرهم. هذه النفوس الضعيفة أو الكاذبة مستورة بالانتصارات الدائمة التي تكون للمسلمين. فشاء الله عز وجل أن تكون الدولة للمسلمين تارة وعليهم أخرى، يكون لهم نصر ويكون أيضا عليهم هزيمة، كي يظهر الله المنافقين ويميز الخبيث من الطيب ويمحص المؤمنين، وتتمايز درجات أهل الجنة وكذلك دركات أهل النار. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما هي الحكمة من هذه المداولة؟ قيام الجهاد في سبيل الله، لأن المسلمين إذا هزموا سيقولون كما قال بنو إسرائيل لنبيهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما ترى حالنا؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا؟ فتقوم الحمية في النفوس للجهاد، تكون هناك تضحيات. لو كان المؤمنون دائما غالبون ما يكون في جهاد ولا حمية للدفاع عن الدين ولا الشعور بهذه هذا الاندفاع للاستعداد والمواجهة. وهذه المواجهات يستخرج الله بها طاقات في النفوس ما تخرج إلا في المواجهة. لو كان دائما النصر للمسلمين، دائما القوة لهم، دائما الهيمنة والسيطرة لهم، لا يشعرون بتحدي ولا قوة باعثة على المواجهة واستخراج الطاقات التي في النفس، العمل الدؤوب، السهر ليل نهار، يعني مسألة تتطلب جهود مضاعفة جدا للخروج من الأزمة، الخروج من الهزيمة، الخروج من الواقع المر. ويتبين من هم أهل التثبيط وأهل القعود، ومن هم أهل التفاؤل والنصر، من هم أهل الثقة بالله، من هم أهل العمل للدين. بنو إسرائيل كانت لهم الدولة، ثم لما رجعوا عن دينهم سلط الله عليهم فرعون، بقوا تحت هيمنة فرعون كم سنوات طويلة جدا، الدولة لفرعون والغلبة لفرعون والقوة لفرعون والهيمنة لفرعون. بعث الله موسى لقيادة بني إسرائيل وإخراجهم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة، لتكون الدولة للموحدين لبني إسرائيل، لتكون الدولة لموسى ومن معه، لتكون الدولة للمستضعفين فيصبحون أقوياء ويصبح لهم هيمنة، كما وصف الله في كتابه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني في الأرض، أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، والمراد بالأرض هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، فملكهم الله جميعا ومكنهم فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا حين قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى دمر ما كان يصنع فرعون وقومه من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة وما كانوا يعرشون من الزراعات وغيرها، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. كثيرا ما نلاحظ عبر التاريخ أن تكون الدولة الأولى للمكافرين ثم تأتي الدولة للمؤمنين. الجولة الأولى تكون للكفار، الجولة التالية تكون للمؤمنين الأخيرة، كما جاء في حديث هرقل حين قال لأبي سفيان: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، ثم تكون لهم العاقبة. رواه البخاري ومسلم. فإن قال قائل: لماذا هذا الانتقال في القوة؟ لماذا؟ أولا ظهور تفرد الله عز وجل بالقوة الكاملة الحقيقية الدائمة ومن أسمائه القوي. فلما يسقط هؤلاء ويقوم هؤلاء وينهزم هؤلاء وينتصر هؤلاء يظهر اسمه تعالى القوي في الأرض، لأن قوته لا تزول ولا تتحول، بينما قوة البشر وقوة الدول تزول وتتحول. فتفرد الله عز وجل بالقوة وظهور التفرد مقصد إلهي، الله يريد أن يظهر في العالم أنه المتفرد بالقوة، وهذا التفرد لا يتحقق إلا بهذه المداولة من وسائل التحقق المداولة، فما تبقى لأحد ولا تدوم لأحد حتى للمسلمين، ليظهر أنه لا قوي دائما إلا هو ولا غالب دائما إلا هو. ثانيا تعلق قلوب المؤمنين بالله، فإنه لو كانت الدولة لهم دائما في الأرض ما شعروا بالحاجة إلى ربهم كما سيشعرون عندما يغلبون ويهزمون ويستضعفون ويظلمون، لأن المظلوم يريد النصر، والمؤمن عندما يظلم يرجو نصرا من من؟ من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك المداولة تدفع قلوب المؤمنين للتعلق والتوجه إلى بارئها، تطلب منه العون، وهكذا يرجون النصر منه لأنهم يوقنون يعلمون أنه لا ناصر إلا هو سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه عزل خالد لهذا المعنى، عزل خالد في أوج وقمة انتصارات خالد رضي الله عنهما، فلما انتصر خالد في كل المعارك التي قادها جاء خطاب عمر بعزله. لماذا؟ عمر رضي الله عنه وضح قال: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه. ما دام خالد معنا منصورين، ما دام خالد قائدنا طبيعي عادي. فلم يرد عمر رضي الله عنه بحكمته أن يتكل الناس على خالد، وفيهم من مسلمة الفتوحات الجدد ضعاف إيمان. كذلك تتاح الفرصة لقادة آخرين في الظهور، وفي المسلمين خير كثير، ويوجد من أمثال أبي عبيدة وسعد وغيرهم من قادة العظام عند المسلمين، قادة عسكريون كبار ليس فقط خالد رضي الله عنه. فلماذا عزل عمر خالدا؟ حتى لا يتكل الناس عليه، لهذا المعنى الذي نتحدث عنه في حكمة مداولة الله عز وجل الأيام بين الناس. لأن المؤمنين إذا ابتلوا وكانوا في ضعف شعروا بالحاجة إلى الله واستمدوا النصر منه عز وجل، وما اتكلوا على أنفسهم، لو كانت القوة لهم دائما كان اتكلوا على قوتهم. ثالثا تمحيص قلوب المؤمنين، فأهل الإيمان تعتورهم أشياء، يعني مثلا حب الدنيا. الصحابة بعضهم جاء في قلبه هذا، منكم من يريد الدنيا، في أحد فكان فيها عقوبة، فقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، وقوله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، التمحيص هو التنقية والتخليص. فمن أسباب التنقية والتخليص المداولة، هذه الإدالة يحصل بها لنفوس المؤمنين تمحيص وتنقية. فإذا كان فيها حب الدنيا يخرج، إذا كان فيها ركون دعا كسل يخرج، تواكل على بشر يخرج. فإذا من حكمة المداولة تمحيص المؤمنين، ويتبين من الذي يريد أن يعمل للدين من المتقاعس أصحاب الدعاء والكسل والهوان والذل والدنيا حب الدنيا يظهر، وبناء عليه يكون الثواب أو العقاب أو رفع الدرجات، تمييز أهل الجنة في درجاتهم. رابعا حصول انتصار الدين نتيجة المداولة، حصول انتصار الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فيتحقق وعد الله. كيف تحقق الوعد لما يكونون في هزيمة وينتصرون؟ تحقق الوعد يكون أجلى وأوضح مما لو كانوا دائما دائما منصورين، يعني يمكن ما لهم عدو ولا ما يقوم أمامهم أحد. لكن لما تقوم معركة كبيرة وواجهة كبيرة ضخمة وفيها تحديات، ثم ينتصر المؤمنون بالرغم من التحديات، عند ذلك يكون للنصر طعم آخر ويكون له معاني أخرى. ولذلك المداولة من أهميتها إظهار معنى النصر وتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين، لأن الأمر كلما تكرر دل على المعنى أكثر مما لو حصل مرة واحدة. لو كان دائما المسلمون منتصرون انتصار واحد دائم وخلاص، لكن عندما ينهزمون فينصرهم الله، ثم يرجعون مرة ثانية فيقومون فينصرهم الله، ثم تعود الدولة مرة أخرى لغيرهم فيقومون فينصرهم الله، فتجد أن الانتصار يتكرر. فإذا تكرر الانتصار كان ظهور وعد الله في الأرض أكثر. وأيضا من الحكم في هذه المداولة كما قلنا تمييز الصادق من الكاذب، قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال ابن القيم رحمه الله في الحكم التي حصلت من غزوة أحد: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى. يدال مرة يعني تكون الدولة لهم، يعني تكون الغلبة لهم، يدال عليهم أخرى تكون الغلبة لعدوهم، أي الغلبة طبعا الدنيوية، أما غلبة الحجة والبيان دائما للرسول وأتباع الرسول. ما يمكن يدخل مؤمن قوي في مناظرة مع كافر فيغلب، مستحيل، لا يمكن. إذا كان قويا يعني عنده علم وعنده بيان لابد أن ينتصر، هذا وعد، هذه من السنن الإلهية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذه سنة إلهية لابد. فكيف يكون الظهور دائما؟ ظهور الحجة والبيان. ولذلك أنت الآن ترى يعني بعين الواقع أنه لا النصارى ولا غيرهم ولا أهل البدع ولا غيرهم لو قاموا يناظرون أهل السنة الموحدين المسلمين في القنوات في المؤتمرات في أي مكان دائما تكون الغلبة للمسلمين الموحدين باستمرار. ما تجد مثلا مناظرا موحدا مسلما عنده علم وعنده بيان عنده حجة وعنده قدرة على المناظرة أنه يهزم، ما مستحيل. فإذا هذه النصر هذا دائم، نصر الحجة والبيان دائم، لكن نصر السيف والسنان هو الذي يكون لهؤلاء مرة ولهؤلاء مرة. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، يعني في النهاية العاقبة لمن؟ للرسل وأتباع الرسل. قال: فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما، يعني دائما المسلمون مغلوبين، دائما مغلوبين، دائما هم مغلوبون، ما تتحقق أيضا الحكمة، خلاص يكون فتنة كبيرة جدا للناس فيقولون الإسلام لا ينتصر، وهذا كانوا يرونه في الواقع لا ينتصر. إذا كان الآن نحن الآن في مرحلة الاستضعاف يعني، وغيرنا من الكفار أقوى منا قطعا، الآن هناك افتتان كبير بالكفار، بعض المسلمين ارتدوا، بعضهم يعني منتسب الإسلام بالاسم ولا روحه وقلبه مع الكفار، يعني شو يرى الغلبة لهم. إذا كان حتى مع المداولة في فتنة الآن لكثير من المسلمين، فكيف سيكون الوضع لو كان المسلمون دائما مغلوبون؟ ستكون الفتنة أعظم. ولذلك من حكمة الله ورحمته لا صارت الدولة دائما للمسلمين ولا صارت الدولة دائما للكفار. الانتقالات في الحقيقة يحدث بها من المجاهدات وظهور الإخلاص وظهور الحماس للدين وظهور قدرات، شيء عظيم جدا، يعني فيها حكم باهرة، المتأمل فيها يجد أنه في المداولة هذه فيها حكم باهرة، ما هي عبث هذه، وإنما لحكم باهرة تحدث المداولة. قال ابن القيم: ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. لو كان المسلمون دائما مغلوبون هل يطبق في الأرض حد؟ ما في دولة للمسلمين تطبق حدود، لو دائما في غلب مغلوبين ما في أحد، ولا يقام شرع ولا يقام دين، ناس معهم قرآن مهزومين يهربون من مكان إلى مكان، لا لهم دولة ولا لهم حدود تقام ولا ولا ولا. ولذلك من حكمة الله أنه جعل الأمور دول. قال ابن القيم: فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، لأن الذين تبعوا المؤمنين أو المسلمين لأجل فقط أنهم هم الأقوى إذا صار هزيمة للمسلمين تركوهم انفضوا عنهم يتبعون الأقوى. وكذلك فإن انتصار الدين يكون فيه عندما يقوم في الأرض إثبات ومعرفة من الجميع أن هذا من عند الله، وكيف أن أهله لما استوفوا شروط النصر نصرهم الله. طيب على نطاق أصغر هل المداولة خاصة فقط في قضية الجيوش والحروب والدول؟ لا، المداولة تتم حتى في الأمور الفردية. يعني هل سمعت بأن غنيا من عهد من أول البشرية استمر غناه إلى الآن؟ لا. فحتى المال دول، فيكون لهذا ثم ينتقل منه. يعني ممكن الآن نجيب أسماء أغنياء كثيرين صاروا فقراء أو ماتوا وجاء بعضهم أولاد ضيعوا الثروة، ما بقيت فيهم، ما بقيت في بيته وآله وذريته، انتقلت. قد يكون بإهلاك كقارون، وقد يكون بغيره كذرية يضيعون الثروة ويبددونها. فإذا المداولة حتى على مستوى الأشياء الفردية، مثلا الثروة والمال نراها، قوة الجسد ما تستمر، خلاص ضعف ومن بعد قوة، بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعفا وشيبا. إذا جئت إلى قضية السباق، أو واحد عنده مثلا ناقة أو فرس سباقة، هل ستستمر سباقة هكذا؟ لا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق. هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست ناقة أحد آخر من المسلمين، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العضباء لا تسبق. قال: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها. يوم من الأيام جاء أعرابي، أعرابي من الصحراء، ليس من أهل المدن، ليس من أهل المدينة، على قعود وسبقها. طبعا الصحابة حصل لهم صدمة، يعني ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تسبق، ومن الذي جاء؟ واحد أعرابي مغمور يعني ومن الصحراء جاي، ما ليس كبيرا في قومه ولا حتى يعني من كبار الصحابة، يعني حتى يقول يعني منهم وفيه أعرابي من الصحراء. فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، إلا وضعه. رواه البخاري. وهذا فيه طبعا حث على التواضع والتزهيد في الدنيا، وأن ما في شيء من الدنيا، حتى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تغلب وتسبق. ونحن الآن في العالم نسمع عن شركات تكون مثل هذه الشركة الأولى في النفط فتنزل، هذه الشركة الأولى في الكمبيوتر تنزل، هذه الشركة الأولى في العقار تنزل، هذه الشركة الأولى في البورصة تنزل، ما تدوم. المداولة حتى في المال، في القوى الأخرى، تكون هذه الدولة الأولى زراعية فتنتقل منها القوة الزراعية إلى غيرها، هذه القوة الاقتصادية الأولى. أنت الآن ترى اليابان كانت ثم صارت الصين، كانت من قبل كذا ألمان صارت كذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والتاريخ الإسلامي فيه شواهد كثيرة لمن مر من أهل الإمرة وأهل القوة ثم غدا وأصبح يعني مسكينا طريدا فقيرا مستضعفا، مثل معتمد بن عباد الذي كان يحكم قرطبة وإشبيلية بعد العز والتمكين، أخذ وسجن ودخلت عليه بناته السجن زائرات في يوم العيد، فأنشد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغماتا، اسم المكان الذي سجن فيه، مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، إلى آخر شعره الذي يذكر فيه وين كان الذي يذكر فيه أين كان وكيف أصبح. في التاريخ الإسلامي من بداية الإسلام كانت سنة المداولة واضحة موجودة منقولة، وحتى عند غير المسلمين، يعني كما نحن الآن نرى مثلا الآن أن أمريكا تضعف والصين تقوى، المسلمون في أول الإسلام رأوا الفرس، كانوا هم الذين لهم الهيمنة نزلوا، والروم الذين كانوا هم أضعف كانوا مغلوبين انتصروا. وهذا الانتصار غير المتوقع الذي نزلت بشأنه الآيات في سورة الروم. فإذا كان بين فارس والروم تنافس عظيم، فغلبت فارس، فارس كسرت الروم كسرة منكرة واستولوا على أكثر بلادهم وحصروا، خلاص قيصر هذا ملك الروم راح انحصر في مكان ما ظنوا أنه خلاص ملكه زائل وأن الأمر للفرس وأنه خلاص ما بقي بس مسألة وقت ويصير الاكتساح الكامل ودولة الروم تنتهي تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن انتصار الروم، فراهنت قريش أبا بكر، والقصة معروفة لما نزلت الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، الاكتساح تم لدولة الروم إلى عمق يعني عمق ديارهم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا خبر، هذا خبر مستقبلي، كان مستقبلي، سيغلبون في بضع سنين. طبعا قريش ما تحملوا، قالوا ولا يمكن نراهن على هذا، والصديق راهنهم على إبل، لكن ما أخذ الصديق الحد الأعلى للبضع، لأن البضع من 3 إلى كم؟ 9. ما أخذ الصديق الحد الأعلى، وإنما أخذ عدد سنين أقل، فما حصل، فجاءوا يقولون يلا هات هات الرهان، أنت خسرت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره يعني لو جعلتها، يعني لو أنه جعلها إلى أقصى المدة لرأوا النتيجة، ورأوها فعلا، حصل بعد ذلك فعلا أن الفرس صار عندهم انشقاق داخلي وحصلت مؤامرات وقتل ملكهم وتفرق ملكهم وانتصرت الروم عليهم انتصارا ساحقا. كان الفرس يعبدون النار وكان عباد أوثان، وكان الروم أهل كتاب، يعني أقرب إلى المسلمين من عباد النار والأوثان، لأن الروم كانوا أهل كتاب مع كفرهم وشركهم، لكنهم كانوا إن صح التعبير أحسن حالا أو أقل سوءا من الفرس. الفرس أكفر، الروم أقل كفرا، فكان المسلمون يتمنون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب يعني أقل كفرا، وكانت قريش تتمنى أن ينتصر أن تنتصر فارس لأنهم أهل أوثان مثلهم. فلما انتصرت الروم فرح المسلمون، وقال الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ستنتقل الدولة من الفرس إلى الروم، القوة ستنتقل من الفرس إلى الروم، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، الله وعد ولا بد أن يتحقق وعده، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أخبر وتحقق خبره تعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، قال غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا جعلته إلى دون؟ قال أراه العشر، يعني ألا جعلته دون العشر؟ ما يمر 10 إلا ألا كان الرهان مع الكفار على هذا؟ تقول لهم يا أبا بكر ما تجي 10، قبل العشر، قبل العشر، قبل ما تمضي 10 الروم سيغلبون. قال أبو سعيد والبضع ما دون العشر. قال ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. روى ابن أبي حاتم عن العلاء بن الزبير عن أبيه قال رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم في 15 عاما. شوفوا هذه سنة المداولة، كم انتقال؟ 3 انتقالات. فارس غلبت الروم وصارت الدولة لفارس، الروم غلبت فارس صارت الدولة للروم، المسلمون غلبوا فارس والروم وصارت الدولة للمسلمين. هذا الكلام كله صار في 15 عاما، يعني من الغلبة الأولى إلى الغلبة الثالثة 15 سنة، تحققت فيها الثلاثة، صار فيها 3 مداولات، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طبعا لا شك أن انتصار المسلمين أعظم، لأنهم حاربوا دولتين، يعني أعظم دولتين في العالم في وقت واحد، في وقت واحد، يعني كان جيش سعد هنا وجيش خالد هناك، وأسقطوا أعظم إمبراطوريتين في العالم في وقت واحد. هذا ترى إنجاز عظيم جدا للمسلمين، لا بقوتهم ولا بعددهم، قوة فارس وروم أكثر، عدد فارس وروم أكبر. ثم يعني عادة أنك إذا صرت أمام عدوين تحط كل قوتك في أحدهما، فإذا انتصرت عليه انتقلت للآخر. لا، المسلمون حاربوا مع بعض حربين متوازيتين، فكان جيش سعد ينتصر في القادسية وجيش خالد ينتصر في اليرموك، ودولة الفرس تسقط من هنا متتابعات متواليات، وقاده ظهر النعمان بن مقرن وغيره ظهر في المسلمين إلى أن فتح نهاوند فتح الفتوح، يعني هذا خلاص أموال كسرى حيزت كلها للمسلمين. وفي الطرف الآخر الروم وفتوحات خالد وأبي عبيدة وقادة المسلمين وشرحبيل بن حسنة في الشام كلها، في سوريا، فلسطين، الأردن، توالت انتصارات المسلمين، حتى أن قيصر خلاص ودع، قال خلاص وداعا سورية وداعا ليس بعده لقاء، وراح للقسطنطينية. فهذه المداولة سنة إلهية تحدث حتى بين الكفار أنفسهم، فتقوى دولة وتضعف دولة، وتحدث بين المسلمين والكفار أيضا، يضعف المسلمون ثم يقون ينصرهم الله، والكفار بالعكس. التاريخ الإسلامي كما قلنا حصل، رأينا فيه في أوله ومطلعه المداولة التي صارت بين فارس والروم في أول الإسلام في مرحلة المكية. كشاهد عيان كان المسلمون يرون المداولة تقع في أعدائهم وتنتقل من هؤلاء هؤلاء، ثم دخلوا هم طرفا فدالت الدولة لهم ونصرهم الله على عدوهم واكتسحوا جزيرة العرب إلى بلاد فارس والروم، وهكذا صارت الدولة للمسلمين. مضت الدولة للمسلمين قرونا حتى أراد الله أن يبتليهم لضعف فيهم وأدواء وأسباب حصلت منهم بما كسبت أيديهم، فتسلط النصارى على الشواطئ الشامية والساحل الشامي لبلاد المسلمين، وجاءت الحملات الصليبية من أوروبا واحتلوا بيت المقدس، وحصل ما حصل، انهزم المسلمون، ثم أدال الله لهم الدولة فانتصر بعد جهود نور الدين وصلاح الدين ومن معهم من المسلمين. ضعف المسلمون ووقعوا فيما نهوا عنه، فسلط الله عليهم التتر فعاثوا في بلاد المسلمين فسادا. اكتسح التتر، صارت الدولة لهم، صارت الدولة للتتر حقيقة، لكن أعاد الله الدولة للمسلمين وانتصروا على التتر. يقول الأثير رحمه الله: ثم دخلت سنة 1700، وذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام، وقال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني يا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. وذكر كلاما طويلا، قال: لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم، منها هؤلاء التتر قبحهم الله، أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها، إلى آخر كلامه في الكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. طبعا هذه قضية، يعني أن يقتل من المسلمين في مذابح، يعني إذا كان في بغداد قدروا القتل 1,800,000، كيف قتل التتر في الشام وفي بقية البلدان التي مروا عليها؟ فبالتأكيد أن التتر قتلوا من المسلمين بالملايين، واكتسحوا حواضر العالم الإسلامي، وأسقطوا الخلافة، واحتلوا بغداد ودمشق وحلب، وعملوا أشياء كثيرة من التخريب، خربوا أحرقوا، كان يمرون على البلد يقتلون أهلها ويحرقونها تدمرونها، كل حرق وتدمير، ولا يدعوا فيها ديارة. والعجيب لو قلنا الآن أين التتر، بقاياهم في دويلة صغيرة قرب روسيا، وفيهم مسلمون وفيهم وثنيون في تخلف عظيم جدا يعيشونه الآن، خلاص كمشوا الآن، لهم دويلة صغيرة محصورون فيها. قال: هؤلاء الذين اكتسحوا بغداد ودمشق، أو تقوله قتلوا من قتلوا، أين هم؟ انهزموا، ردهم المسلمون وهزموهم في عين جالوت وفي غيرها، وشقحب من معارك التي خاضها شيخ الإسلام وغيره، وردهم الله أذلة صاغرين. قام العثمانيون ما قدر الله تعالى من قيامهم في عهد الخلافة العثمانية في عام 1863، يعني قبل أقل من 400 سنة، فتح المسلمون بولندا والنمسا، وأصبحوا على أسوار فيينا، ورفع الأذان هناك، وكانت روسيا تحت سيطرة الدولة العثمانية وبلاد القوقاز وما وراءها وبلاد تركستان، كان المسلمون يحكمون الصين حتى عام 1644 للميلاد، وفي عام 1526 فتح المسلمون هنغاريا والمجر، وفي عام 1537 فتحوا أجزاء من إيطاليا ودخلوا مدينة ترانتو، وفي عام 1543 وصلت جيوش المسلمين إلى فرنسا واحتلوا نيس وطولون ودخلوها وأقاموا فيها مسجدا ورفعوا لا إله إلا الله. وهذه أسبانيا كانت بيد المسلمين قرونا طويلة. الهند كانت كلها للمسلمين، كانت في عام 1586 تحكم بالإسلام. ومن يتصور اليوم من أبناء المسلمين هذا كله؟ صعب، لأنهم يعيشون الآن في ضعف، لا يتخيلون، حتى التخيل يصعب عليهم أن يتخيلوا أن كل هذه الأماكن كانت تحت سلطاننا وسلطان أمتنا. الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت، تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذه الأدواء وهذه الأمراض في الأمة سرت، فكان الله يعاقبها بهزائم، فإذا رجعت كافأها بنصر، فإذا تقهقرت وانتكست عوقبت بالهزائم، فإذا تابت ورجعت وأنابت أتاها بنصره، وهكذا. فسلط الشيوعيون على المسلمين في العصر الحديث واحتلوا بلادا إسلامية كاملة، وصار القتل والتشريد كما هو معروف، وبقايا من المسلمين يقرؤون القرآن تحت الأرض وفي كهوف وأماكن خفية جدا، حتى أضعف الله الكفار وسقطت الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى 15 دولة مستقلة في عام 1991. طيب ماذا يحدث الآن؟ لا شك أن الكفار عندهم ضعف، بدأ فيهم ضعف ما في شك. على الأقل نقول أوروبا وأمريكا ليست بالقوة التي كانت عليها سابقا، فسنة المداولة تعمل، ونحن نشهد الآن، نحن نشهد، شهدنا أمريكا في أوج قوتها وهيمنتها وسيطرتها، شهدناها من سنين ما هي بعيدة، ثم بدأنا نحن الأحياء الآن نشهد ضعفها وحصول النزول لها في الاقتصاد والقوة العسكرية، وطبعا شيء جر بعضه، لأن عندما يقولون الآن مثلا الديون 15 تريليون وقريبا ستبلغ 16 كذا تريليون، إيش الحل؟ زيادة الضرائب، هذه فيها مشاكل. طيب تقليل الميزانيات، الرعاية الصحية والتعليم، هذه فيها مشاكل. طيب ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ لابد من تقليل الإنفاق العسكري. تقليل الإنفاق العسكري ما معناه؟ ضعف الهيمنة، يعني انسحابات، وسيدخلون في الانكماش والضمور. طبعا الناس من طبيعتهم العجلة، فيقولون ما سقطوا. طيب هي ليست القضية بين عشية وضحاها، يعني اليوم أقوياء غدا نفتح الباب نطلع حصلهم سقطوا؟ لا، هذه أشياء تأخذ. ولذلك يعني لما نأخذ مثلا بريطانيا، كانت القوة العظمى وأساطيلها في مياه لا تغيب عنها الشمس، مستعمراتها في مياه لا تغيب عنها الشمس، مستعمرات البريطانية، هم كانوا يقولون الدولة البريطانية العظمى التي لا تغيب عن مستعمراتها الشمس، يعني في شرق الأرض وغربها. طيب الآن انكمشت، بلا شك انكمشت، وممكن تنكمش زيادة أيضا، لكنها ليست يعني ما صارت الآن مثلا يعني من دول العالم الرابع، لا، لا زال لهم قوة. لذلك الاستعجال في النفوس الذي يجعلها أحيانا تشكك أو يعني يحصل لها شيء من الريبة في الحقيقة والمفهوم مع أنه صحيح. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكنكم تستعجلون. يعني لو واحد قال بس ما انهاروا، يعني روسيا ما صاروا الآن مثلا دولة فقيرة متسولة، نقول إيه اصبر أنت الآن، ليست القضية يعني بين عشية وضحاها. الله عز وجل يداول الأيام بين الناس، الأيام المسألة تأخذ سنوات طويلة، لكن كنتيجة في النهاية يحصل وعد الله وتتحقق سنته قطعا بالتأكيد، تتحقق سنته. طيب، لماذا يديل الله الكفار على المسلمين؟ لماذا يجعل الله للكفار نصرا على المسلمين أو قوة وغلبة واحتلال وهيمنة وسيطرة؟ لماذا؟ الأسباب كثيرة، وعلى رأسها طبعا معصية الله تعالى، وهذه سبب الهزيمة الأصلي، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال أيضا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قلتم أن هذا من أين أصابنا، لماذا هزمنا، قل هو من عند أنفسكم عندما عصيتم، فعودوا باللوم عليها. ومعنى نداولها كما قلنا، أي نجعل الدولة في وقت للكفار على المؤمنين، فإذا رجع المؤمنون إلى الله وأطاعوا نصرناهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب، سبب آخر الجبن وضعف الروح وضعف الهمة والخور، حتى إذا فشلتم جبنتم وضعفتم. سبب آخر التنازع والتفرق بين المسلمين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إيش يعني تذهب ريحكم؟ يعني تذهب قوتكم. هذا التنازع المؤدي للتشتت، التفرق، ذهاب القوة، انحلال العزائم، تسلط العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر منها ابتداء من صفوف الصلاة، قال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ابتداء من صفوف الصلاة. هذه المسألة لابد أن تراعى ابتداء من صفوف الصلاة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طبعا التكالب على الدنيا ومنكم ما يريد الدنيا، هذا واضح جدا، وهذا المذكور في حديث إذا تبايعتم بالعينة، هذه الحيلة على الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. ليس الزرع عيبا، لكن رضيتم به، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فما هو العيب أنك تزرع، العيب أنك ترضى به وتطمئن وتتكل عليه وتنشغل به عن طاعة الله والجهاد في سبيله. ولذلك قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، سنة المداولة هذه ماذا تفيدنا؟ أنه يا جماعة الآن أليست الغلبة للكفار في الأرض؟ أليس المسلمون الأضعف؟ حسب السنة الإلهية لابد إيش؟ الكفار لابد إيش يصير لهم؟ لابد يصير لهم هزيمة، لازم. فإذا السنة هذه تعطينا بشائر أنه هنالك ضعف لهذا القوي لابد أن يحصل، ونحن نشهد آثاره، وهناك حركة دائمة ومداولة، والله عز وجل كما قال في الحديث القدسي بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فالأيام ليست ملكا لأحد من البشر. وكذلك قال ولكنكم تستعجلون نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يدعونا لعدم العجلة، الاستبشار بالنصر، اليقين بموعود الله، والله ليتمنا هذا الأمر. وكذلك ندعو أنفسنا لعدم الاستعجال، لأنه قال ولكنكم تستعجلون فحذرنا، وأن نعلم بأن السنن تعمل والله لا يحابي أحداً، لا يحابي أحدا من خلقه. طيب مزيد من الكلام، طبعا سنة المداولة تقريبا الآن لخصنا مجملها، سنتكلم عن موضوع المدافعة والاستخلاف في الدرس القادم غدا بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.